لله الصلاة والسلام على رسول الله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ما نحت مراجعة سريعة للدرس السابق من ناحية الجعالة ما هي الجعالة يا جماعة؟ هو جعل مال معلوم لمنفعة معلومة ومجهولة. وما الدليل على جواز الجعالة؟ نعم، لمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم. والإجارة ما هي الإجارة يا جماعة؟ بيع منفعة أو تمليك منفعة بعوض، عقد على تمليك منفعة بعوض، تمليك منفعة بعوض. إذا تعذر العمل بالإجارة فكيف السبيل؟ حصل عقد على منفعة ثم تعذر العمل بهذه المنفعة أو أن ترك العمل بهذا العقد، كان بسبب عذر يقسط العوض. إن كان بسبب عذر يقسط العوض، قدم عوض يأخذ. لكن إذا كان بلا عذر حب يغير، المستأجر حب يغير، حب يسكن مكان آخر، يلزمه العقد وعليه أن يدفع هذا العوض. ولو مثلا هم كاك العامل ما عمل بعد ما اتفق مع صاحب البيت وإنه يبني له نص الطوفة أو نص الحائط ثم هون وترك العمل، هل يعطى أجر العمل؟ ما يعطى. ما الدليل؟ حيث اليهود والنصارى، حيث اليهود والنصارى عندما استأجرهم إلى الغروب فعمل اليهود إلى الظهر فتركوا، إلى منتصف النهار فتركوا العمل، وكذلك النصارى استأجرهم إلى الغروب فتركوا العمل، فما أعطاهم شيئا في حديث أبي موسى الأشعري. ناحية مع المسابقة، ما حكم المسابقة؟ يعني له الجائزة أو السبق، له الجائزة على أمر من أمور التحدي، ما حكمه؟ إذا كان في علاج راية لا إله إلا الله فهذا جائز، سواء كان العوض من قبل المتسابقين أو من قبل رجل خارج أو من قبل أحد المتسابقين. أما إذا كان غير هذه الأمور فهذا ما يجوز، يعتبر من ضمن المقامرة. إذا كان بلا عوض، تحدي بلا عوض، يجوز ولا ما يجوز؟ إيه؟ إلا في النرد والشطرنج. والنرد ما علة تحريم النرد؟ نوع من الكهانة، نعم ضرب من الكهانة، وفي الحقيقة ضرب في النجوم، أن النجوم هي والبروج هي المتحكمة في الكون. ولذلك لعبة الطاولة مقسمة إلى 12 خانة 12 شهر، وكل خانة مكونة ليل ونهار أبيض وأسود، وفي المكعب هذا في جمع العدد 7، 1 مقابل 6، 2 مقابل 5، 3 مقابل 4، مجموع 7، لأن عندهم الأبراج هي المتصرفة بالكون. لذلك قل من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم العمل بالنرد. نعم، بعض الغصب، قال الغصب لغة هو أخذ الشيء قهرا وظلما، هذا هو الغصب لغة. أما اصطلاحا فعرفه الشيخ، قال هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، استيلاء على مال الغير سواء كان هذا المال عقار منقول، هذا يدخل فيه الغصب. وقال بعضهم متقوم أو غير متقوم هم يدخل فيه الغصب إن كان جائز الانتفاع. يعني مال متقوم، ما تقوم أي له قيمة ويجوز بيعه، مثل أي شيء، سيارة، قلم، كتاب، مال متقوم. وهناك مال غير متقوم لكن يختلف، ما له قيمة لكن يجوز الانتفاع به، مثل الكلب، كلب الحراسة وكلب الحراثة، كلب الحرث وكلب الصيد، هذا يجوز الانتفاع به ولكن لا يجوز بيعه. فقال هم كاك هذا يدخل فيه الغصب، حتى هذا النوع يدخل فيه الغصب، ولو أن المال ما له قيمة أي لا يجوز بيعه لكن يدخل فيه الغصب. لكن كان المال غير متقوم ولا يجوز الانتفاع به، مثل الخمر، مثل آلات المعازف، قال مثل هذا ما يعتبر غصب وكلها هدر، تعتبر كلها هدر هذه الأموال، بل بعضهم لا يعتبرها مالا. فإذا الأموال تنقسم قسمين، إلى مال متقوم أو مال متقوم قد يسميه بعضهم، ومال غير متقوم. أما المتقوم هو الذي يجوز بيعه فهذا لا يجوز غصب. مال غير متقوم هذا ينقسم إلى قسمين، يجوز الانتفاع به كشحم الميتة، يجوز الانتفاع بها للطلاء وككلب الحراثة، لكن لا يجوز بيعه، فهذا كاك يدخل فيه الغصب. أما الذي لا يجوز بيعه ولا يجوز الانتفاع به كالخمر والآلات المعازف، آلات الطرب، كل هذا لا يدخل فيه الغصب. قال هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، لكن الشيخ هنا ما قال قهرا. هل كل استيلاء على مال الغير بغير حق يعتبر غصب؟ الآن الاختلاس يعتبر غصب اصطلاحا؟ ما يعتبر غصب. السرقة تعتبر غصب اصطلاحا؟ ما يعتبر غصب. فيفرقون ما بين الغصب والسرقة والاختلاس بينهم قهرا. قهرا قال ولكن أن السرقة يأخذ المال خفية واستتارا، بالاستتار وبالخفية هذه السرقة، وأما الاختلاس وأخذ مال شيء مخادعة وعن غفلة. يعني خلنا نشوف قلمك، تفضل خذ القلم وذهب، هذا قال اختلاس. أما السرقة محروز فرضا في الجيب، دخل يده في الجيب وأخذ هذا المال دون شعور وجعل ثم ذهب به، هذا السرقة خفية واستتارا، هذا يعتبر سرقة. أما الغصب هو في يده ومتمسك فتأخذ منه ويحاول أن يمنعك من أخذ هذا المال فتأخذه قهرا وتذهب به، هذا هو الغصب، كأنك تأخذه معاينة وجهارا ولكن قهرا تأخذه منه، وهذا يختلف عن السرقة ويختلف عن الاختلاس. ولذلك زاد بعضهم قال هو استيلاء المال غير قهرا بغير حق، ولكن لو كان بحق هل يعتبر غصب؟ لا أبدا، هو أخذ المال، أعطني مال ما أعطاك، أعطني مالي وحل وقت السداد وما طلب، فرأيت المال وأخذت من يده وذهبت به، حل الدين خلاص انتهى، ما طلبتني مدة سنة كاملة، فأخذ منه وذهب، قال ما يعتبر هذا غصب في مثل هذه الحالة. أو ربما هو أخذ مالك أو سرق السيارة فرضا ثم أخذ السيارة منه غصبا، هل يسمى هذا غصب؟ اصطلاحا ما يعتبر غصب لأن هذا مالك ويعتبر حق من حقوقك. أما الغصب قالوا بغير حق. نعم قال وهو محرم، ما الدليل على تحريم الغصب يا جماعة؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وكذلك الإجماع قال أجمع المسلمون على ذلك. واحتج الشيخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، وشبر واحد من الأرض اقتطعه ظلما طوقه الله عز وجل يوم القيامة، طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، أي هذا الشبر يعتبر سبع أراضين كانوا من سبع طبقات يطوق به يوم القيامة هذه الأرض التي اقتطعها، وهذا يدل على تحريم غصب الأرض، وهذا يدل على تحريم غصب الأموال الأخرى، وهذا أمر ما يقتصر فقط على الأراضي أو على الأرض. نعم قال عليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، ما الدليل يجب عليه أن يرد هذا المغصوب إلى صاحبه؟ تحريم الغصب ما يجوز لكن غصبه، ما الدليل يجب أن يرد عين هذا الشيء إلى صاحبه ما يعطيه القيمة، أو يعني أنه عليه يرد هذا لصاحبه فاسد، لكن ما الدليل يرد يجب عليه أن يرد لصاحبه؟ نعم عموم الأدلة كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، هذا رواه أبو داود حسنه الترمذي والشيخ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، أي رده ما يأخذ منه، لكن إن لم يرده أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وكذلك حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ أما الذي لا دينار له ولا درهم، قال المفلس يأتي يوم القيامة وقد فكد ما هذا وأكل مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، ذا فثنية حسناته أخذ من سيئاته فغلحت عليه ثم طرح في النار، فهذا يدل بأنه إن لم يرده فعل بها، لكن رده ما أخذ حقوق الناس إنما رد حقوق الناس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم، حديث مفلس حديث مسلم، وكذلك حديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها، حتى الشاة الجلحاء اللي ما لها قرون وقد نطحتها الشاة القرناء التي لها قرون في الدنيا تأخذ حقها يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤدن الحقوق، عليك أن تؤدي هذا الحق، فهذا حقه عليك أن ترد هذا الحق. يقول الشيخ عليه رده ولو غرم أضعافه، يعني شلون لو غرم أضعافه؟ قال يعني مثلا اغتصب أرضا ثم بنى على الأرض بناية، فالبناية هذه 10 طوابق اغتصبها، بعدين أسف لهذا العلم وذكر يوم الأيام فتذكر فأتى إلى صاحب الأرض قال في الحقيقة هذه الأرض وهذا بنيان دفعت فيه شيء كثير فأعطني قيمة البنيان وتأخذ الأرض، قال أبدا أنا في الأصل عندي بنيان كثير وعندي عمارات كثيرة والأرض هذه ادخرتها حتى تكون بستان، كانت ملاصقة لبيته حتى تكون بستان للبيت فيها زرع وفيها كذلك ألعاب وملاعب لأبنائي، قال ما المحتاجة العمارة هذه ولا المحتاج البنيان، قال أنا تكلفت بهالبنيان هاي 250,000، قال والله مو ذنبي هذا ذنبك، وأنا ما أحتاج للبنيان، ولا لو أعطيتني إياه راح أهدم البنيان، وأهدمه وأحطه على حسابك. لو هدمته بألفين 2000 3000 دينار خل كله على حسابك. قال حتى لو تكلف، حتى لو غني. قال نعم، حتى لو غني ما أضعفه. هذا غير إذا أراد أن يبقي البناء، هذا أمر آخر. لكن شاهد من هذا، لو فرضا سرق شيء ثم سافر وثم تاب إلى الله عز وجل، يحب يرد هذا الأمر، يعني تحتاج السفرة إلى أرجع مرة أخرى. أنا خلاص مقيم بأمريكا، صرفت مال كثير، لكن حتى لازم أرجع وأرد المال، وما في مجال. مو تقول يعني مال فرضا شيء معين ما ينفع أرده عن طريق البنوك أو عن طريق التحويل، لابد أنا أقوم بعملية الرد، وما في واحد أمنه. أحتاج إلى تذاكر وكذا، 500 دينار 1000 دينار حتى أرجع وأروح. قال نعم، حتى لو تكلفت فعليك أن ترد هذا المال، لأن هذا حق. ما الدليل؟ دليل الأدلة السابقة، لأنه ما أداه حقه وما أعطاه حقه حتى يعطيه حقه. قال ولو ولم أضعافه. قال وعليه نقصه، عندكم عليه نفقتها، وعليه نقصه. كيف النقص؟ قال نقص بأن أتلف المغصوب، أتل المغصوب وأتلفه هذا الغاصب، فإتلاف عليه يدفع هذا الإتلاف. أنقص من هذا، مثلا سرق فرضا سيارة ثم أخذ يبيع منها بقطع غيار، فأنقص شيء من هذه السيارة، قال عليه نقصه، عليه رد هذا النقص مرة أخرى، لأن عليه يؤدي الحق هذا الذي عليه. إذا حصل نقص في الصفات والمعاني، مثلا سرق سيارة مدة 10 سنوات وخلاص على السيارة، يعني حين ما تتحرك جيمت على قولته، أو فرضا سرق أمه وكبرت، كان أول عمرها نفترض 30، بعد ذلك صار عمرها 60 بعد 30 سنة، فحب يردها. قال ايش تردها لي؟ تردها لي عمرها 60؟ أنا كنت ماخذها مني عمرها 30، حب تردها لي عمرها 60؟ فتغير وضعه. قال كاك عليه أن يدفع قيمة هذا النقص. أو فرضا أخذ ناقة، وكانت ناقة سمينة، لكن لما مكنت عنده صارت ناقة عجفاء مرة واحدة، قال عليه كذلك هذا النقص. إذا فرضا سرق عبد، وهالعبد هذا نسى الحرفة اللي كان يشتغل فيها مع سيده، وحب يرد عليه، قال أبدا، دخل الدورة لين مرة أخرى ترجع للحرفة، بعد ذلك رد لي، والدورة اللي أدخلها على حسابك هذا. فهل قال كذلك عليه أن يرد المغصوب مع النقص الموجود؟ قال إذا القيمة نقصت القيمة، يعني مثلا سرق ثياب معينة ثم بعد ذلك نقصت قيمتهم، وبعد شهر حب يردهم، لكن بعد شهر شو بعد العيد نزلت القيمة، أو دخل الصيف نزلت القيمة، هل عليه يغرم القيمة ولا ما يغرم القيمة؟ قال إذا كان النقص في القيمة هبطت الأسعار، يعني بحيث أثر هذا، يعني الرجل استخدم هاي الأمور للبيع مثل الأمور البيع والمعاوضة ونقصت قيمتها، فهذا يعتبر نقص كذلك، فعليه أن يدفع القيمة. وهو قول أبي ثور، يقول يجب عليه ردها ورد ما نقص من قيمتها لأنها رخصت. أما إذا ما كانت معدل البيع، فجمهور العلماء يرون ما عليه أن يدفع قيمة النقص في السعر وفي الثمن، ما عدة البيع، عدة الاستعمال، فإذا نقصت قيمتها ما عليه يرد قيمة النقص هذا الموجود. يقول عليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده. وأجرته مدة مقام بيده هل على معنيين؟ أما المعنى الأول قالوا إذا كان عليه أجرته مدة مقامه بيده، إذا كان فرضا كانت البضاعة هذه أو شيء المغصوب تستعمل للاستئجار والإيجار حيث يكد عليها وينتفع منها، في هذه الحالة يجب عليه يدفع القيمة. مثلا نفترض بأنه اغتصب عمارة، والعمارة فيها سكان وفيها، ولما رأوا السكان بأنها اغتصبت خرجوا من العمارة، مثل ما صدام فرضا أتى واحتل البلد، وكانت عمارة مؤجرة ومستمرة، لكن حرق الغصب على طول فر الناس، لو ما كان فيه لما فر الناس، هذا الأصل، الأصل على ما هو عليه. قال في مثل هذه الحالة هو ملزم بأن يدفع قيمة الأجرة، قيمة السكن التي كان يدفعها هؤلاء الناس. لو كانت فرضا هذه تاكسي، رجل يعمل على تاكسي، وهذا غصب هذه السيارة، ومسكين هذا الرجل كان يكد عليه وغصبها مدة أسبوع، وتعلم بالأسبوع يطلع منها 400 دينار، قال عليه يدفع قيمة أجرتها اللي كان ينتفع بها هذا المغصوب، أو ينتفع هذا الذي قد غصب لأنه فوت هذه المنفعة. قال هذا المعنى الأول، وأجرته مدة مقامه بيده، أي طيلة مدة المقام يدفع الأجرة التي كان ينتفع منها ذاك الإنسان الذي قد غصب. أو أجرته مدة مقامه بيده، أي لو كانت فرضا هذه دابة وتحتاج إلى طعام وتحتاج إلى أكل، فيدفع لها قيمة الطعام، لو ما دفع لها قيمة الطعام ماتت، فهو ملزم أن يدفع لها قيمة الطعام. قال في حقه هذه على حسب، إن كان ينتفع منها ينتفع بشرب اللبن؟ نعم، فعليه يدفع قيمة طعامه وقيمة نفقته. وما الدليل؟ بأن هذا مقابل هذا، يعني يشرب اللبن لكن يدفع عليه. قالوا مثل مسألة الرهن، عدل يا جماعة الرهن، ما في مشابه ما بين الرهن وما بين الحالة هذه؟ ها؟ نعم الرهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم الرهن إذا ركبه قال نفقته مقابل الركوب أو شرب اللبن، فيركب هناك مقابل ينفق على الدابة. الرهن موجود عندك، هو الرهن، أنا أملك الرهن وجعلت الرهن عندك أنت، وأنت أخذت تركب على الرهن، فما فيه شيء إذا كنت تنفق على الرهن تركب هذا الرهن أو تشرب من لبن الرهن وفي المقابل تنفق على هذا الرهن، فيشرب مقابل النفقة ويركب مقابل النفقة. قال كذلك هنا إذا كان هذا الغاصب يشرب من اللبن فالأجرة التي يدفعها مقابل هذا الشرب، لكن إذا ما كان يشرب وما فيها لبن ولا يركبها هل الأجرة عليه؟ أجرة الطعام عليه؟ لكن لو أرجع هذا المغصوب إلى صاحبه ما يأخذ قيمة الأجرة؟ قال بعضهم يأخذ قيمة الأجرة، وفي الحقيقة هذه فيها شيء من التفاصيل. إذا كان فرضا هذا الإنسان الرجل المغصوب الذي قد وصل، إذا كان هذا الرجل كان ينتفع من هذه الدابة ويركب عليها، ولما غصبت أخذ يستأجر ركوب دابة أخرى، فمثل حالة هذا الغاصب كيف يروح يقول له تعال أعطني قيمة، أنت أخذتها مني وأنا اضطريت أني أستأجر سيارة ثانية أروح فيها، ويقول لي بعد ذاك أدفع لي قيمة البنزين ولا قيمة الدهن اللي أنا غيرت في السيارة، صحيح أنك ما مشيت فيها لكن خلتني اضطرني أنا أستأجر. إذا الأصل قال في الحقيقة الأجرة على هذا الغاصب حتى تأتي قرينة وتدل بأن المغصوب يدفع الأجرة، ولا الأصل الأجرة على الغاصب لأنه فوت منفعتها على المغصوب. قال وضمانه إذا تلف مطلقا، في حالة التلف هذا عليه الضمان، لأن الأصل لأن تعتبرها من المتلفات، إذا تلف المغصوب من ضمن المتلفات ومعروف أحكام المتلفات. قال وزيادته لربه، نفترض ناقة غصب ناقة والناقة هذه حملت، غصب شاة وشاة حملت، الحمل يكون لمن؟ لصاحبها الأصل لمالكها. يقول زيادة، قال كيف لو فرضا هلكت الضمان على من؟ ضمان على القاضي. قال الخراج بالضمان، خراج بالضمان. قال في الأسباب المشروعة، في الطرق المشروعة، ما طرق غير المشروعة الغصب، فإذا كان ذاك الإنسان غصب وزادت حملت لمالكها الأصل، يعني ذاك الغاصب ما يملك منها شيء، فكيف يملك ابنها؟ ما يملك منها شيء أبدا، فمثل حالة هذه تعتبر للمالك الأصل. إيه نعم. قال وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، إذا غرس وبنى ثم بعد ذاك أتى المالك ورجعت إلى يد المالك فلربه قلعه، يستطيع صاحب الأرض أن يقلع هذا الزرع ولا شيء، ما يعطي شيء لذاك الغاصب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، أي عرق الظالم سمى العرق الجذر أو يعني النبات الموجود أو البذر الموجود، ليس لعرق ظالم، فكأن البذر أصبح ظالم حكم حكم الغاصب، والجذور تعتبر ظالمة حكم حكم الغاصب، ما له حق أبدا، ليس له حق في مثلها، لأن الأرض ما هي أرضه، ولا حق له يبني عليها ولا حق له يفعل شيء، لكن المالك حق له يقلعها، لكن لو أراد المالك إبقائها قال هو بنيك بنيان 250,000 ما شاء الله، لا خلاص خليها خل البنيان هذا لي، أبدا أنا 250 تكلفت، قال أبدا المالك شيء أنت غصبت، فقال إنما له النفقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بنفقته، قال من زرع بغير إذن، يعني من اغتصب أرضا ثم زرع هذه الأرض أو غرس غرسا، قال فله بنفقته، صاحب الأرض يأخذ هذا الغرس ولكن بنفقته، يعطي النفقة اللي اشتغل فيها. قال هكذا تفضل، يعني لا الغاصب يكون ظالم ولا المغصوب يكون ظالم، ما حد ينحق له يكون ظالم، فما يجعل أساس أنه غصب أرضك ثم تأخذ البنيان وتأخذ، هذا كله ظلم، مو حق من حقوقك، تهدم هذا البنيان ماشي، أخي تبقي هذا البنيان وتبقي هذا الزرع لكن لابد مقابل، فتعطيه نفقته وكلفته ما هو متعارف عليه، المتعارف إذا أردت البنيان، ما أردت البنيان نهدم البنيان، وعلى حساب على حساب ذاك الغاصب. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له بنفقته، يأخذه مقابل النفقة، لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. قد انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم، يعني مثلا عبد الله غصب وأحمد أرضا، وأنا علمت بأنها أرض مغصوبة واشتريت هذه الأرض المغصوبة، أنا علمت بأنها مغصوبة، الآن شرائي لهذه الأرض يعتبر صحيح أم باطل؟ شراء باطل محرم، تحليل يقتضي البطلان، إذا أنا أعلم بأن هذه الأرض المغصوبة أو السيارة المغصوبة أعلم بأن شرائي لها يعتبر باطل، ولكني تركتها في يدي وتصرفت بها ونقصت، هل علي شيء؟ أنا أعلم أنها مقصوبة وأخذتها. نعم، لأن أعلم بأنها مقصوبة وتركتها في يدي وليس لي يد عليها، وأنا كنت سبب في نقصها فأنا أتحمل النقص، وأنا كنت سبب في منعها أن ترجع إلى صاحبها فينتفع منها، فأنا علي قيمة النقص اللي فيها، سواء أجرة سواء كل ما سبق، لأنها في يدي، في يدي، ونعلم بأنها مقصوبة. في هذه الحالة أصبحت تحت يدي ونعلم بأنها مقصوبة وتصرفت بها وسببت هي نقصا لمالكها الأصلي، فأنا أتحمل كل هذه النتائج لأنها في يدي وحصل نقص وهي في يدي، وأنا أعتبر في هذه الحالة كأنك أعتبر ظالما لأني جعلتها تحت يدي ونعلم بأنها مقصودة وأعلم بأنها محرمة، والعقد باطل. ما أقول والله بأني أنا شريتها وأنا عقدت عليها، أبدا، العقد باطل ما الاعتبار، كأن الغاصب جعلها تحت يدي وأنا أخذ أتصرف فيها ونعلم بأنها مقصودة. ولذلك كل أحكام الغاصب تنطبق عليه، ولذلك لو انتهت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب أن يتصرف فيها بغير حق. نعم. العارية، العارية قال لغة هي لغة اسم مصدر إعارة، وهي من التعاور أي التداوم والتناوب مع الرد، وقيل سميت كاك لأن طلبها عيب وعار، ذاك سميت عارية، بعضهم قال لأن طلبها عيب وعار كما قال في المختار سال الصحر، وقيل تطلق على الشيء المعار، العارية تطلق على الشيء المعار، فأصلها قال من التعاور أي التناوب والتداول، وقيل هي من العار لأن طلبها عار، أعرني كذا، قال بعض من أجل هذا. أما الصلاح قال هو إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال مؤقتا بلا عوض، الانتفاع بعين من أعيان المال مثل الانتفاع بسيارة، السيارة عين، قلت والله أعرني سيارتك فأعرتني هذه السيارة، أنا انتفعت بهذه العين، انتفعت بهذه السيارة، انتفاع بعين من أعيان المال مؤقتا، انتفاع مؤقت، هذا يسمى استعارة، انتفاع مؤقت بلا عوض بلا مقابلة، كان مقابل أصبح حكومة إجارة، فهنا في هذه الحالة تسمى إعارة إذا كان الانتفاع بعين عيال المال انتفاع مؤقت بلا عوض. لكن يقول شيخ الإسلام تيمية يعطيه أصل المال لينتفع بما يستخلف منه، يستخلف من هذه العين ثم يعيده إليه. يقول الشيخ وهي إباحة المنافع، لكن الشيخ ما ذكر، ما رأيكم بتعريف الشيخ وهي إباحة المنافع؟ مثل البيع إباحة المنافع هم كذلك، هذا يعتبر الاستئجار همكاك يدخل فيه، الإجارة يدخل فيه والبيع يدخل فيه، لكن عندما يقال بلا عوض خرجت الإجارة يعني بعوض، والبيع خرج لأنه يعني بعوض، ثم قال بلا عوض، همكاك بلا عوض قال غير كافي، لا بد من قوله مؤقتا ينتفع به بلا عوض مؤقتا. لو قال يا جماعة بلا عوض فقط إباحة المنافع بلا عوض، هذا يعتبر عارية، ربما يعتبر هبة، إباحة المنافع بلا عوض هاي هبة، لكن إذا قيل مؤقتا خرجت الهبة وخرجت العطية، فإذن هي إباحة المنافع بلا عوض إباحة مؤقتة. زين، مثل استعرت سيارة، استعرت قلادة، استعرت قلم. يقول وهي مستحبة لدخولها في الإحسان، العارية مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، وكذلك لقول الله عز وجل في الأصل مستحبة وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا أمر عام، البر والتقوى هذا أمر عام، لكن جزئياتها واجبة مستحبة تأتي بأدلة أخرى، لكن حث على البر وحث على التقوى، وإن الله يأمر بالعدل والإحسان، وحث الله عز وجل على الإحسان، لكن جزئيات الإحسان ما أستطيع أن تقول واجبة جزئيات الإحسان حتى يأتي دليل، لكن فيه حث في دل على الندب، لكن عموم الإحسان عموم العدل هذا واجب، لكن جزئيات يحتاج إلى دليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، رواه مسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، هم كذلك رواه مسلم. والعارية فيها نفع لأخيك المسلم، ولكن هل هي على العموم مستحبة؟ قال في بعض الأحوال تعتبر واجبة. متى تعتبر عارية واجبة؟ مثل والله محتاج قلمك اكتب فيه، مثل ماعون تشرب فيه وما تستطيع تشرب إلا بهذا الإناء وفيه بير موجود، تحب تشرب من هذا البير، إذا طحت طحت ما في وانت عطشان، وصاحبك عنده إناء ممكن تنزل إناء وتسحب فيه، قلت له عطني، قال أبد ما أعطيك، توني بيني وبينك شيء، لا أعطني، قلت لا أعطني، قال لا ما أعطيك، يجوز لي يمنعك ولا يجب عليه أن يعيرك هالإناء هذا، يجب عليه كما قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، في أحوال يجب فيها أن يعيرك هذا الإناء، أو بتطبخ بتاكل ما يقدر تاكل إلا بإناء، بدل ما أعطيك فيجب عليه أن يعطيك، تعتبر العالية في هذه الحالة واجبة. مثلا واحد انقطعت به السبل في الطريق ومكان فرضا فيه لصوص قبل أن يدخل الليل، واحد عنده مثل سيارتين، قال بعد عرني السيارة هروح فيها الحين قطع، قال لا أبد ما عيرك شيء، قال لكن كان هني راح يهجمون علي اللصوص، قال ما عيرك شيء، وهنا قال يجب الإعارة. مثلا شلون وقفت عليك سيارتك بنشرت في الطريق، وقفت سيارة قال خير إن شاء الله، قلت له والله بس أبي الأصبعانة والليور حتى أفتح الإطار هذا، قالك لا على بالك تعطيني فلوس ومشى، قالك مقابل أعطيك، قلت له ما عندي والله تعال شوف ما عندي شيء، قال أبدا أعطيك مقابل وتركك ومشى. هل يجوز له؟ ما يجوز، يجب أن يعيرك في هذه الحالة انقطعت بك السبل أنت، فهنا الإعارة تعتبر واجبة. ففي أحوال تعتبر إعارة واجبة مثل هذه الأحوال، وإن شرط ضمانها ضمينها العالية، إذا اشترط ضمانها ضمينها يعني صاحبها، إذا اشترط الضمان أتيت واستعرت مني القلم قلت لك بشرط إذا صار فيه شيء تشتري واحد بداله عليك الضمان، قال ماشي. فالمسلمون عند شروطهم، وأنت رضيت بهذا إذن عليك أن تضمن إذا فسدت هذه العارية أو فسد القلم. زين، إذا تعد إذن الحالات التي يجب فيها ضمان العارية إذا اشترط مالكها الضمان. حالة ثانية يقول الشيخ وإن تعد، إذا فرضا قلت والله عدنان بالسعير سيارة، قلت لك بشرط السيارة هذه ما تروح فيها منطقة جبلية وأننا نطلق إلى مكة، إلى مكة لكن لا تروح لي أبها ولا تروح لي، قلت لي خير إن شاء الله، واستعرتها ورحت أبها وصار فيها شيء، تعديت أنت وصار فيها شيء، صار بقيلها شيء، من يتحمل؟ السعير، لأن أنت تعديت في مثل هذه الحالة، أنا عرضت كيها لوضع معين استخدمت في أوضاع أخرى، فهذا نوع من التعدي. قلت لك والله أشوف السيارة يعني هاك تفضل على أساس متعارف عليه يمشي فيه 120، هذا الرياض طلع فيه 160، بنشر وانقلبت السيارة ويتحملها ولا نتحملها، المستعير لأنه تعدى عليه. كذلك إذا فرط فيها، مثل تركها ونزل المطعم وخلاها تشتغل مشتغلة مفتوح البيبان، ودخل مطعم وأكل وشرى ورجع ولا مسروقة، فهذا فرط فيها، أو أخذ يمشي فيها بلا زيت بدون دهن لين تكسرت، كسرت الماكينة بسبب ما فيه دهن، هو فرط فيها، فهنا الحالة هذه هو يضمنها. يقول الشيخ وإلا فلا، إذا ما اشترط ولا تعدى ولا فرط فما عليه ضمان. قال شلون ما عليه ضمان؟ قال هاي لها أحوال. إذا فرضا ثبت بآفة سماوية، آفة سماوية أتت مثل حصل شيء من السماء بحيث هلكت هذه الدابة، نفترض سعر من الدابة وأتى مرض وأهلكها أو صاعقة أهلكتها، وتبين فعلا بأن صاعق أهلكتها، المستعير يضمنها؟ المستعير ما يضمنها. أو مثلا مثل حالة هذه أتوا اللصوص أو أتوا قطاع الطرق، ومعروف الطريق هذا فيه قطاع طرق أو مو معروف أنه فيه قطاع طرق، ثم فجأة انتشر قطاع طرق بهذا الطريق هذا، ووصل خبر أن قطاع الطرق انتشر وهذا مسكين في الطريق، ووصل خبر لمالكها حاول يتصل فيه ما يروح للطريق، لشو ذا الرياء مسكين نص الطريق، وقفوا وأخذوا سيارته ورجع مسكين ماشي ومتبهدل وتبين فعلا واضح بأن الرجل ما فرط فيها. هل هو يضمن؟ قال ما يضمن، لكن إذا ما تبين قال والله اسمح لي أنا أخذت ساعتك خليتها عندي وانسرقت الساعة، عطني الدليل. ما في دليل، من يضمنها؟ على رأي الشيخ إن ما يضمنها المستعير، لأن ما ثبت التعدي ولا ثبت التفريط، لكن قال بعضهم يضمن المستعير، إذا ما ثبت أنه تعدى ولا ثبت أنه فرط ولا فيه دليل بأن هناك آفة سماوية أو آفة خارج اليد. قال في مثل الحالات هذه تكون ذريعة إلى فسادها، إلى فساد هذا المستعار أو العارية، فساد قال والله فسدت العارية، ما الدليل؟ ما عندي دليل، فصارت ذريعة نشر الفساد، وأصبحت هاي ذريعة لإغلاق باب الإحسان على الناس، بعد ذلك خلاص مرة ثانية ما أعطيها الناس ولا أعيرها الناس إذا كانت هذه الطريقة، يمكن احتمال ما أخذها ويقول لي لا والله ما وما فيه دليل، فتغلق أبواب الإحسان على الناس. فقال في هذه الحالة على رأي الشيخ ما يضمنها، لكن قال الصحيح إنه يضمنها. واحتجوا على ذلك بما رأى الحاكم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين ثم بعث إلى صفوان فسأله أدراعا 100 درع وما يصلحها من عدتها، فقال غصبا يا محمد، كان قبل أن يسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. قال لا عارية، فالنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يتلفظ كان معروف أنها مضمونة، لكن عندما قال غصبا قال لا مو غصبا، عليه مضمونة كما هي العادة وكما هو جاري، ولا لو كان بالأصل تحتاج إلى ضمان، لكن تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم على قصة مضمون بالبداية يقول أنا ترى أضمنها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تلفظ. فعندنا سألها قال على أصلها، وأنا بينك ما هو أصلها وهو الضمان، بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. وقال ابن عباس كاك وأبو هريرة قال العارية تغرم، وهذا رواه عبد الرزاق بسند صحيح، بالعارية تغرم العارية. متى تغرم؟ قال في مثل هذه الأحوال، لم يكن هناك دليل بأن بآفة سماوية أو بآفة خارج اليد، فما في دليل لا هذا ولا هذا، قال إذن تغرم، لا هو متعدي ولا هو ضد التعدي، فتغرم حتى يتبين بأنه غير متعدي. يقول الشيخ ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. الوديعة قال من ودع الشيء أي ترك الشيء، وقيل مشتقة من الدعة أي من الراحة، بحيث يجعل عن صاحبه يكون في حالة أمان وراحة، فاشتق من الدعة. واصطلاحا قالوا توكيل في الحفظ تبرعا، حيث رجل موكل ويتوكل هو بحفظ هذه السلعة أو بهذا المال متبرعا بلا مقابل. فيقول الشيخ ومن أودع وديعة فعليه حفظها، أي حفظها في حرز مثلها، أي يحفظها كما يحفظ أمواله وكما يحفظ الناس أموالهم. وما إذا فرط فيها أو تعدى، إذا فرط فيها أو تعدى يضمنها زين. وأما في غير ذلك ما ثبت أنه تعدى وما ثبت أنه فرط فيها، هل عليها ضمان مثل العارية؟ قال بدل ما يضمنها. قال لما حكم العارية؟ العارية المستعير محتاج لها، العين عليها، بينما المودع أما من ناحية حالة الوديعة المستودع لو وضعت عنده هذه الوديعة هو ما يريدها ولا عين عليها، وإنما قلت خلها عندك جعلتها عندك، فهو في الحقيقة متبرع وأنت غير مستفيد، أنت المستودع جعلت الوديعة عندك غير مستفيد، بينما ذاك المستعير مستفيد ومنتفع وعين عليها، بين المستودع مو مستفيد فهو متبرع ويده يد أمين. ذاك الطالب المودع هو اللي طالب، قال خلها عندك الأموال، قال لا ما نخليها، قال مسافر أنا أخذنا تسرق، قال لا معود غدا تسرق تقول لي أنت اللي سرقتها ونقصت ولا كذا، هو يريد أن يتخلص منها، لكن الحاجة لك أنت عندما جعلت وديعة عنده. بينما حالة العارية المستعير هو اللي محتاج، بينما حالة الوديعة لا، صاحب المال المالك هو المحتاج، فافترقت، فيعتبر هو الضامن، صاحب المال وصاحب الوديعة هو الضامن في حالة الوديعة، إلا إن ثبت بأنه فرط فيها أو تعدى، فهنا في هذه الحالة يعتبر ضامن. قالوا وذاك لأنه متبرع ويد أمين كيف يكون ضامن وغير متهم فيها؟ ولو كان هو الضامن لم تنع الناس من الإحسان إلى الناس، لم تنع الناس من الإحسان، قال لا أبدا خلا، قال لا 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 عندي تركت عندي بقى خلاص، صار فيها شيء وأنا رافض أن تكون موجودة عندي ومودة عندي، فتغلق باب الإحسان على الناس. قال وهو مروي عن أبي بكر وعن علي وابن مسعود، وهو قول جمهور علماء بأن ما عليه ضمان إلا إذا ثبت تعديه أو تفريطه، لكن قد تضمن إذا دل الدليل على التفريط أو يدل على شيء من هذا الأمر. شلون دلت القرينة على كيف؟ قال مثلا كل أمواله ما سرقت، ما سرق إلا هذا المال، وكان هذا المال من ضمن أمواله، المال موجود في الخزينة وكل أمواله موجودة في الخزينة، ما سرقت إلا هذا. قال علي الله يهديك، الحين عندك أنت 20,000 وأنا 100 دينار، وال 100 دينار سرقت وال 20,000 ما سرقت وكلها بالخزينة موجودة، يعني اللص هذا ما أدور لمالي؟ قال في مثل الحالة هذه إغلاق المجال على مثل هذه المداخل. ولذا قال عمر الخطاب ضمن أنس بن مالك في مثل هذه الحالة، قال سرق مال وديعة بينما مالي ما سرق، كل أموال موجودة عندي لكن مال وديعة سرق، قال تضمن وإن كنت أمين لكن تضمنها، المال كله ما سرق إلا هذا تضمنها، حتى ما يكون فيه باب أمن أنس رضي الله عنه، أمن أنس رضي الله عنه حتى ما يفتح الباب لغيره من الناس. قال أبدا، شو عمر الخطاب ها سرق المال أو سرقت وديعة عند أنس وما ضمن عمر الخطاب أنس المال، قال لا بيضمن حتى لا يحتج الناس بهذه الحجة. قال كذلك إذا ادعى بأن كل ماله ذهب مع الوديعة ثم تبين ماله موجود، قال فظهر كذبه. نعم، أو إذا شهد الشاهد بأن فلان هو اللي أخذها وهو فرط فيها، شهد الشاهد على هذا، أو إذا ما حفظها كما يحفظ ماله، هذه في حالة التفريط، أو أودعها عند غيره بلا عذر، قال عندك جعل عندك على معوله صاحبه خلها عندك وديعة، هذه هي وديعة عنده ثم جعلها بلا عذر، لكن فرض بيسافر وخشن صاحبه يأتي وبحث عن رجل أمين وجعلها عنده ثم سرقت عند الأمين ما عليه شيء، لكن بناء قال لا خليتها عندي لكن خلي عند رجل آخر بلا عذر، قال في مثل حالة يضمنها إلا إذا تبين بأنها بآفة سماوية أو لم يتعد أو لم يفرط. يقول الشيخ ولا ينتفع بها بغير إذن ربها، ما يجوز لي أن تنتفع بها. وديعة عندك الأصل ما يجوز أن تنتفع بها إلا بإذن ربها. ما الدليل؟ أنا جعلت عندك وديعة، ما الدليل بأن ما يجوز أن تنتفع أنت بهذه الوديعة إلا بإذني؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ما يحل لك أن تتصرف به إلا بطيب نفس منه. هذا رواه الإمام أحمد. نعم. قال الشفعة، الشفعة اللغة ما هي؟ قال الشفع ضد الوتر أو ضد الوتر، وقيل والزوج، وقيل هو انضمام الشيء إلى الشيء أو انضمام العدد إلى العدد، هذا هو الشفع. لذلك يقول فلان يشفع لي وشفاعة فلان ويشفع لي فلان، ينضم إليك في طلب الأمر اللي تحب أنت أو تريده أنت. أما اصطلاحا قال هو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه، أي يستحق الإنسان أن ينتزع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. يعني مثلا اشتركنا إحنا اثنين في شراء أرض، شرينا أرض ب150,000، دفع عبد الله فيه 100,000 وأنا دفعت 50,000، وراح وباعها، باع نصيبه، هو يملك الثلثين وأنا أملك الثلث، باع نصيبه، دريتنا باع نصيبه، كيف تبيع نصيبك؟ شراب أحمد، قلت له أبو أحمد شلون تشتري؟ أنا أولى، أنا بنتزع حقي، وكم دفع لك؟ كم دفع 100,000؟ هاك بيدفع عبد الله حقي أخذ ثلثين، أنا شريكك، فكيف تبيع حق أبو أحمد بدون إذني؟ أنا ما راضي أنها تنباع لغير، وأنا أولى بها، فأستحق أنا أن أنتزع حصة شريكي من شاركني في هذه الأرض من يد من انتقلت إليه، من يد أبو أحمد، انتقلت إلى يد أبو أحمد أنتزعها، لأن حق من حقوقي. من يدي من انتقلت إليه ببيع أو نحوه، انتقلت إليه ببيع يحق لي أن أخذ هذا الحق في بهذا المقابل. ويستحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يدي من انتقلت إليه ببيع أو نحوه أو مقابل، كما كان هذا يسمى بيع، سواء بإجارة أنا استأجرت عنده شغل في المقابل خذ انت حقي، أنا مستأجر منك هذه العمارة مدة 10 سنوات كم 100,000، خذ نصيبي من هذا. قال لا، أنا أولى أدفع 100,000، تعطيه 100,000 ببيع ونحوه. يقول وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر، وهي الشفعة، هذه الشفعة. يقول الشيخ أنها خاصة في العقار، ما الدليل خاصة في العقار؟ لقول جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا وقعت الحدود، الحدود ما تقع إلا على العقار على الأراضي، وصرفت الطرق، كانت الطرق تقع على الأراضي، فإذا هذا الأمر مختص بالعقار. فقال بعضهم هذا غير مختص بالعقار، لما؟ قال لما رواه البخاري في كل مال لم يقسم، في رواية في كل مال، أي كل مال مو مقتصر على العقار، سواء كان منقول أو كان عقارا، شركة ملابس، شركة أموال، شركة غذاء، شركة إطارات، شركة سيارات، أنا مشارك فيها أنا أولى، الأمر مو مقتصر على العقار. هذا الدليل الأول، مو مقتصر على العقار. الدليل الثاني قول الجابر إذا وقعت الحدود، قال الحدود مو مقصود فيها العقار، الحد ما يقع العقار فقط، وإنما يقع الحد عقوبة الشرعية، يسمى حد، حد الزنا، حد السرقة، حد شرب الخمر، وكذلك يطلق على الشفرة، حد الشفرة، حد السيف، ما يطلق هذا حد؟ أي طرف الشيء، بحيث لو حدو قال فطرف الجسم، طرف السيف، طرف الشفرة، طرف المعراض، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب بحده فكله، ضربت المعراض فأصاب بالحد، حد المعراض أصاب هذا الطير فكله، أو الصيد فكله، يخرج منه الدم، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم طرف المعراض سماه حدا، ما أصاب بحده فكله، وحد اليد وهي مرفق، كان يضع حد مرفقه على فخذه، يعني في جلسة بين جلسة التشهد أو جلسة بين السجدتين يضع حد مرفقه، حد ممعثة الطريق والعقار، حد المرفق على فخذ الأيمن، رواه أبو داود. وحد البصر، شاهد من هذا أن الحد وهو مقتصر قالوا على العقار، وأن من نهاية الشيء وطرف الشيء، وكذلك من ناحية الطريق وقعت الحدود وصرفت الطرق، الطريق ما هو مقتصر على العقار، ما الدليل؟ قال مثل قال طريق الإسلام، هذا طريق الجنة، طريق النار والعياذ بالله، طريق الهجرة، طريق الخير، أحد طرق الخير، هذا يعني ما هو مقتصر على العقار. ومن سلك طريق العلم وسهل الله له طريقا إلى الجنة، معناته عقار، كان يمشي على العقار، كما يقال أن أفواهكم طرق القرآن، معناته عقار على لسانك، وقعد الشيطان لابن آدم في طرقه أو بأطرقه، ما أنت بس قاعدك على العقار، ولا في التفكير وفي كل مجال. فإذا الطريق مو مقتصر على العقار، والحد مو مقتصر على العقار، وذكر في الحديث كان عقارا أم لم يكن عقارا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال قوله وإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، مو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول جابر، رضي الله تعالى عنه. وبهذا رجح أبو حاتم الرازي أنه قول جابر، وإن كان أحمد رجح قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصل الرواية وهذا قول جابر. وقال قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقصد، هذا كلام جابر. فإذا وقع ذو وصول هذا كلام جابر، من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو حاتم. ثم قال ما العلة من الشفعة؟ ما العلة؟ ما فائدة الشفعة؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكم هذه الشفعة؟ رفع الضرر، رفع الضرر عن الشريك. وهذا الضرر ما يقع فقط في العقار، وإنما يقع في الشركات، شركات غذائية، شركات مالية، شركات، بل بعضهم قال ربما الشركات يقع فيها ضرر أكثر من العقار، وهو قول الإمام مالك وقول كذلك الإمام أحمد. إيه نعم، لا يحل التحيل لإسقاط، شلون يتحيل لإسقاطها؟ قال ليش رأيك؟ هو الآن أنا مشارك عبد الله في الأرض، حبي تحيل يتخلص مني. قال أبو أحمد إيش رأيك أنا أهبك الأرض هذه وفي المقابل أنت تهبني عمارتك؟ قال لا ماشي، أهبك مقابل الهبة، أنا ما بعتك هبة، تحايل. قال حقا بيع وهو تحايل وما يجوز وما يصح، وأنا متى ما طالبت حق لي أن أخذ هذه الأرض هاي، والبيعة هذه أفسخ بمطالبتي، لها نوع من التحايل. غير لما يهب قال لا والله هبة لك الآن هذه أنا وهبتك إياها، ها ما أدخل فيها الشفعة لأن ما فيها بيع، ولأن فيها يقول لا لا تعطيها أعطني إياها أنا، ما أنا ما أعطيك إياها، بعطيها ولدي، بعطيها زوجتي، بعطيها الوالد، يعني أنت تدخل. فالهبة ما فيها شيء، لكن إنسان آخر يتحايل أهبك وتهبني حتى يتخلص من حق الشفعة. قال الحالة هذه ما تجوز، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل من ما نوى. والحيلة ما تحلل المحرمات، كما الإنسان ذاك عندما يتزوج زواج تحليل ما يصح هذا الزواج، زواج باطل ما الاعتبار. أو سافر حتى يفطر في نهار رمضان بقصد الإفطار ما يصح له. أو ألقى الشباك يوم الجمعة حتى يرفعها يوم الأحد في حق اليهود ما يحل مثل هذا، التحايل هذا ما الاعتبار. نعم. الوقف، قال الوقف اصطلاحا وتحبيس الأصلي وتسبيل المنافع. شلون؟ عندك شجرة، شجرة تمر، شجرة خلال وسكري، قلت والله يا جماعة الشجرة هذا والبستان هذا كله أشجار سكري، نخل سكري، قلت والله أشجار هاي وقف لله تعالى على الفقراء، فهذا أصل، أنت حبست الأصل لله عز وجل، ما ملكت الأصل لأحد، وإنما أرجعت ملك إلى الله عز وجل، ولكن ثمارها قلت للفقراء. هذا تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، منفع هو أكل ثمارها، هذه المنفعة. أو قلت هذه الشاليه يا جماعة وقف لله تعالى، بحيث وقف لأهل الدعوة، فينتفعون، هم ما يملكون هذا الشاليه، هم ينتفعون من الخروج إلى هذا الشاليه والانتفاع بمنافع الشاليه، ولكن ما يملكون أصل الشاليه. سواء يا جماعة العمارة هذه وقف على الفقراء، ما يملكون الفقراء لكن انتفاع بالسكن. اي نعم، فهذا هو الوقف اللي هو تحبيس الأصل لوجه الله تعالى وتسبيل المنافع حيث تصبح سبيل لوجه الله تبارك وتعالى. أو مثل أوقف سيارة، أوقف سيارة لتوصيل الناس إلى الحج أو إلى العمرة، باص للدعوة والحج والعمرة، فأوقف هذا الحج، ما يملك أحد هذا الباص ولكن سبله بحيث للذهاب إلى العمرة أو إلى الحج أو للدعوة. قال وهو من أفضل القرب، من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل وهو الوقف، من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر، إذا كان على جهة بر عمل صالح. لكن يوقف والله وقفت على النصارى ولا أوقف على شيء محرم، بعض قالها ما يعتبر وقف وما يصح مثل هذا الوقف، وإنما لا بد يكون على جهة بر فيها قربة إلى الله عز وجل، يوقف على قربة لكن ما يوقف على محرم. والله أنا وقفت يا جماعة على المسرح حق الأغاني والطرب، ما يعتبر هذا وقف، كيف تقرب الله عز وجل بالمعاصي؟ وإنما يوقف هذا على عمل فيه قربة إلى الله تبارك وتعالى. وسلم من الظلم، أي من التحايل من حقوق الغير، عند الوفاة قال يا جماعة البناية كلها وقف لله حتى ما يورث عياله وزوجته، عياله ما يجونه وعاقينه، وبينه وبين زوجته شيء ومطلق زوجته وعياله ما يجونه، قال العمارة هذه وقف لله تعالى على فراش الموت حتى يمنع أهله، يمنع زوجته ويمنع أبنائه ويمنع، فهذا ما يجوز. وسلم من الظلم حتى ما يكون فيه، إذا ما كان فيه ظلم، لما كان فيه ظلم فيجوز مثل هذا الوقف. في حديث مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. هذا ما يدل بأن من أفضل الأمور، إذا مات ابن آدم انقطع عنه إلا من ثلاث. الإنسان في حياته ينتفع بشيئين، إما ينتفع بعمله أو ينتفع بعمل غيره. أنت ممكن تعمل وتشتغل ونهاية الشهر تأخذ معاش، تأخذ راتب، انت دفعت بعملك ولا بعمل غيرك؟ بعملك. جيت واعطيتك هديه فيصل، قلت تفضل هاي سياره لك هديه، تنتفع بالسياره، هاي بعملك ولا عمل غيرك؟ بعمل غيرك، انا اعطيتك من عندي، انا اشتغلت نهايه الامر قلت هاك 1000 دينار لك. بعمل غيرك، انا اللي اشتغلت واعطيتك، انت اشتغلت واخذت راتبك، اما انا اعطيتك راتبي فانتفعت مني انا. فاذا قد ينتفع الانسان بعمله وقد ينتفع بعمل غيره. اذا مات ابن ادم، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ناحيه انتفاعه هو، عمل انقطع. اذا مات ابن ادم انقطع عمله، ما قال انقطع انتفاعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع انتفاعه، ها عملك انقطع، انت تنتفع بعملك وعمل غيرك، انتفاعك بعملك ينقطع. لكن ما ذكر انتفاعك بعمل غيرك. عدل يا جماعه، ممكن انسان يتحرول، يصاب بحاله يتحرول، ما يستطيع يعمل، ينتفع بعمله، ما في عمل اصلا ينتفع من قطع عمله، ما في عمل تحرر. لكن ممكن غيره ياتي ويعطيه الهدايا وينتفع بعمل غيره. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اذا مات ابن ادم انقطع عمله، اذا مات عمله انقطع، لكن ما ذكر عمل غيره بان عمل غيره انقطع. فممكن اذا مات الانسان هو ما يعمل الا في الامور الثلاثه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي العلم ينتفع به، صدقه جاريه مثل اجر ماء للناس، حفر بئر وبنايه تركها للناس حيث الفقراء والمحتاجين إلى آخره ترك لهم، هذا صدقة جارية. أو علم ينتفع به، ألف كتاب شريط وانتشر، شرى مصاحف وزع الناس كتب وزع للناس، هذا علم ينتفع به ترك العلم هذا، علم مجموعة والمجموعة أخذت تعلم، هذا ترك علم، وهذا عمل يعتبر نتاج عمل. أو ولد صالح نتاج عمله، كل هذه أمور نتاج عمله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا الأمور الثلاثة، لكن عمل غير انقطع ولا أم لم ينقطع؟ ذكر أن عمل غيره انقطع بموته؟ ما ذكر. أنت إذا واحد فينا مات، ما يمكن غيره يستغفر له؟ ينتفع باستغفار غيره ولا ما ينتفع؟ ينتفع بعمل غيره. ينتفع بصلاة غيره عليه ولا ما ينتفع؟ ها؟ صلاة جنازة. ينتفع باستغفار ملائكة أم لا ينتفع؟ ينتفع بأداء غيره الدين عنه أم لا ينتفع؟ ينتفع إذا كان عليه نذر صوم ثم غيره بعد ما مات غيره صام عنه أم لا ينتفع؟ ينتفع. ينتفع بأضحية غيره له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، أم لا ينتفع؟ ينتفع. إذا ممكن ينتفع بعمل غيره، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أنه عملك انقطع إلا الأمور الثلاثة، أما عمل غيرك ما زال موجود. الأمر راجع إلى الله عز وجل، إن شاء قبل هذا العمل وأوصله إليك، وإن شاء لم يقبل وإنما تركه لصاحبه. فإذا مات ابن آدم عمل غيره ما ينقطع، مستمر عمل غيره ومستمر الانتفاع، لكن إذا الله عز وجل شاء مثل هذا، قبل الاستغفار، قبل الدعاء، قبل. نعم، كذلك ما رواه ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر، أي من ضمن قسمة النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سهم بخيبر، أرض بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وخطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يا رسول الله أمرك فيها، اشتامر فيها يا رسول الله فعل هذا. فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، أفضل شيء هذا مال بخيبر. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، خل أصلا محبوس لله عز وجل، موقوف لله، وثمرها تصدقت به. قال فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث، وهذا قضية الوقف، أن ما يباع الأصل ما يباع ولا يورث. ما حين قال والله إحنا ابناء أبونا وأبونا وأوقف إلى نرث أبدا، ولا يورث ولا يوهب، ما يحق يقول والله الأصل هذا أعطيه، لكن الثمرة والمنفعة نعم، لكن الأصل ما يوهب، ما قال والله الأصل خلاص لك توقفت لله عز وجل. فتصدق بها في الفقراء، عمر الخطاب جعلها موقوفة على الفقراء وفي القربة وفي الرقاب، أي محتاجين للإماء والعبيد يريد أن يعتق نفسه، فقال ممكن أن ينتفع منها. وفي سبيل الله الجهاد والحج وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، يعني يتولى شؤونها ويهتم فيها ويتابعها، ما فيه مانع أن يأكل منها بالمعروف، أي بما هو متعارف عليه، ما يمنع، أنا راضي بهذا، وإن كان هو من غير ذوي القربة ومن غير ابن السبيل وما توفرت فيه الشروط السابقة، لكنه أصبح ولي عليها ويهتم فيها، فما فيه مانع أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، ما يأخذ بحيث خلاص يعتبر مال عنده ويمشي البيت فيها، أبدا ما يمشي، وإن حد يأكل بالمعروف منها. متفقون عليه رواه البخاري ومسلم. نعم، كل ما كان شيء أنفع للمسلمين كان فيه خير وكان هذا أفضل. يقول وينعقد بالقول الدال على الوقف، ينعقد بالقول الدال على الوقف، مثل والله هذا بيتي وقف وهذا بستان وقف على كذا، أو بالفعل. الشيخ ما ذكر بالفعل، لكن ممكن بالفعل. كيف يوقف بالفعل يا جماعة؟ كيف يوقف بالفعل؟ يبني مسجد، مثل يبني مسجد معروف المسجد ما في حد يملكه، وقف المسجد، المسجد وقف، فبنى مسجد حط واضح انها خاص مسجد فيعتبر هذا وقف. فمثل حالة هذه ينعقد الوقف بالفعل ببناء المسجد، نعم، ويرجع في او يرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشرط. كيف تصرفها؟ حسب شروط الواقف، بشرط تكون هذه الشروط ذكرها الواقف موافقة للشرع. شلون غير موافقة للشرع؟ هذا وقف على الأغاني، أو وقف على آلة الطرب، أو وقف لنشر كتب الجهنمية ونشر كتب أهل البدع، أو نشر كتب أهل الفسق أو كتب الإلحاد، أو لقتال المسلمين، هذا ما يصح لأنه أصبح محرم في مثال الحالة. لابد يكون موافق للشرع، هذا أمر أول. الشيء الثاني يكون على حسب ما أوقفه الواقف. قال ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعضه. ما الدليل؟ يعني مثلا نفترض مسجد مثل ما هو حاصل في مسجد حول 4 طرق، ما في مدخل على المسجد، هذه المنطقة الوسطى، هذه تدخل ما في مدخل حق المسجد، أنت عارف شلون تدخل المسجد، ولا في طريق له، فهل يجوز تباع الأرض هذه والشراء مقابلها أرض أخرى يبنى فيها مسجد ينتفع الناس بها، ولا ما يجوز؟ يجوز. ما الدليل؟ قال قصد وقف الانتفاع، ما في انتفاع. قال وذاك احتج بعدة أدلة، الشيخ السامتين يحتج بعدة أدلة. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لولا قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه الناس. أول وجه الدلالة قال لأن بناء الكعبة موقوف، الكعبة مبنية موقوفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بغير الوقف. قال لكن بسبب وجود مانع، هو المانع مو الوقف، المانع حديث عهد بجاهلية ولا لغيرت الوقف هذا. قال فيدل على جواز تغيير الوقف، هدم الكعبة ترفعها تنزل الباب تضيف لها فتغير من الوقف. قال إذن يجوز تغيير الوقف للمصلحة. الدليل الثاني قال ان عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه زاد في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على غير بنائه الأول، يعني هدم الطوف أو هدم الحدود ووسع الحدود. قال فتصرف بهذا الوقف، قال إذن يدل على جواز التصرف في هذا الوقف. الدليل الثالث ما رواه أبو داود عن جابر أن رجلا يوم الفتحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال نذرت إذا الله يفتح مكة على يدك أن أصلي بيت المقدس ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا، صليها هنا 100,000 صلاة، صليها هنا أفضل بيت المقدس، صليها هنا، فوجه إلى ما هو أفضل بالنذر، والوقف ما هو إلا نذر. قال صليها هنا، عاد الرجل كلمات، فقال النبي صليها هنا، فعاد الرجل كلامه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم شأنك إذن واصل بتشوفه. فالشاهد من هذا أن صرفه ما هو أفضل فعلا الآن لم ينتفع منه، وهذا حديث رواه أبو داود وصح ابن دقيق العيد وابن جارود كاك الشيخ، فأصبح بلا منفعة أو منفعته قليلة، تصرف فيه منفعة أكبر وأفضل، كان هذا أفضل. أوقف مصاح في هذا المسجد، مصاحف كثيرة ما ينتفع منها، هل يجوز أوجه مسجد جديد فتح محتاجين الناس أو ناس في دولة ثانية محتاجين مصاحف؟ يجوز توجه لما هو أفضل حتى ينتفع منه. ثم علت الوقف قال هو المتحقق المنفعة، فإن تعطلت المنفعة فلم تتحقق علة الوقف، ويكون ذلك ببيعه أو بتوجيه جهة يعني ينتفع منها. نعم. الهبة، قال ما الفرق بين الهبة والعطية والوصية؟ قال الهبة أن تتبرع بمالك في حالة حياتك، في حالة صحتك، مو على فراش الموت، ولا في حالة حياتك صحتك خذ كذا وأنت خذ كذا وأنت تعطيه هذا، فهذا هو التبرع بالمال في حال حياتي والصحة، هذه الهبة. أما العطية قال في مرض الموت وهو يحتضر أو مرض الموت، قال فلان لك كذا، وقال بعد وفاتي قال لا لك كذا وأنت لك كذا، وأخذ يوزع، قال هذه عطية تسمى في حال الاحتضار أو في مرض الموت. الحالة الثالثة شيء ثالث الوصية، قال إذا أنا مت فهذا كذا وهذا، إذا أنا مت. إذا الهبة والعطية يجتمعان في ماذا؟ يخالفان الوصية في أي شيء؟ في الحياة، إن الهبة والعطية الآن تعطيه الآن، الهبة تعطيه الآن والعطية تعطيه الآن، لكن فرق بين الهبة والعطية إن الهبة في حال صحته والعطية في حال خشية الموت، والوصية تبرع به بعد وفاته، إذا أنا مت فيحصل كذا وكذا، الجميع داخل في الإحسان والبر. إي نعم، الهبة نعم أعطى، قال نعم من رأس مال خذ أنت وخذ أنت تعطيه من رأس المال، أما العطية اللي هو على فراش الموت أو احتضر تعتبر وصية، يريد أن يتخلص تعتبر وصية، هذه مثابة الوصية. ما الدليل؟ قال وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان عنده 6 مماليك فأعتق 6 مماليك عند موته وماله مال سواهم، فقط عنده 6 مماليك، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، فاعتق النبي صلى الله عليه وسلم اثنين. الوصية بمثابة الوصية وعطية، اللي هو اعتقهم على فراش الموت، ما قال بعد وفاة. الآن هل تسمى هبة ولا عطية ولا وصية؟ عطية على فراش الموت. النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مثابة الوصية، حد الثلث، يتصرف في الثلث، وهم باب إغلاق باب الحيل، باب سد الذرائع. فاعتق النبي صلى الله عليه وسلم اثنين وأرقى أربعة، وأقرع بين الستة وخرج اثنين، قال أنتم أحرار، والأربع أرجعهم إلى ملكه ليرثهم الورثة. وهذا رواه مسلم. قال إذن في مثل حالة هذه العطية تعتبر ثابت وصية. وكذلك رجل على فراش الموت طلق نساء، مزوج أربع حريم على فراش الموت طلق نساء لئلا يرثنه، فقال عمر والله لتردنهم، والله تردهم، ولأورثنهم، أو لأورثنهم ولأمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. ورغال هذا اللي وجه إبراهيم من الطائف، من أهل الطائف، وجه إبراهيم إلى مكة، دل إبراهيم على مكة وأرشده إلى مكة، قال له شوف طلقت نساك على فراش الموت، الله تردهم الحين، ولا إذا مت والله أورثهم، وآمر بقبرك فيرجم كما يرجم قبر أبي رغال. مثل ما أخذت العرب تسب وتلعن في أبو رغال، لنا ترى آمر بقبرك فعل به كما فعلت، تتحايل على الشر وتحايل على من الناس حقوقهم. وهذا من دقيق فهم عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه من هذه الأمور. فإذا لذلك يقول الشيخ هنا في الحالة، يقول فالهبرة اسمها خمسة، والعطية والوصية من الثلث، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث، فأقل لغير وارث بشرط. كذلك العطية مين فقط من الثلث، وإنما تعتبر مثابة وصية ولا وصية لوارث. فالعطية لعفراش الموت، والوصية لغير وارث، وفي حدود الثلث ولغير وارث. لكن إذا جعلها لوارث، إذا وصل الوارث من الثلث أو أعطاه العفراش الموت لوارث من الثلث، قال ولدي وعندي كل بنات، لا بعطيك الثلث أنا، وثلث وصية لك، اكتب كتاب خلنا أعطيك إياه، قال ما يصح إلا إذا أجازه الورثة، لابد يجتمعون الورثة ويرضون ذيك الساعة. قال الأصل الأصح أنه ما لها اعتبار، لأن تصرف في غير حقه، فهل يجوز الإنسان يتصرف في غير حقه؟ التصرف الفضولي، فتصرف في غير حقه وتصرف المحرم فما يحق له ولا له اعتبار. هم إذا اجتمعوا وأعطوه نعم، لكن ما يقال والله أبوي ترى أعطاني، شو رأيكم؟ مستحون أبوي تو ميت، يعني استحي الله، قال أبدا ما له اعتبار ولا له عطية، أبونا ما أعطاك، قال أعطاني الثلث أبدا ما أعطاك، لأن هذا عطية محرم وما يعتبر أعطاك، مهم معتمد على إجازتنا. وإنما الآن هاي أموال أموالنا، هل نعطيك أم لا نعطيك؟ فالإنسان إذا صار هذا ملك الآن يصير له تصرف آخر، كان يقول أعطوني الآن، فما يصبح له حق، كان يقول أنا أعطوني من أموالكم، عندما يشعر بأن عطية الأب ما لها اعتبار، فهو يستحي أولا في الطلب، ولو طلب يقول أعطوني من أموالكم، ما يقول أعطوني من مال أبي. وفي الحقيقة أنه ما هي متوقفة على إجازة الورثة، وإنما على عطية الورثة له أو هبة الورثة له الراشدين. نعم يجب أن يعدل في الهبة، الهبة في حالة الصحة وفي حالة الحياة يعدل فيها. كيف يعدل فيها؟ العدل مو معناته المساواة. شو العدل من المساواة؟ هل عطية، هل هبة في حالة الصحة الذكر مثل حظ الأنثيين؟ عطى بنت سيارة بيعطي ولده سيارتين، عطى بنت ألف يعطي ولده 2000؟ قال لا، الهبة أحكامها تختلف عن أحكام الوصية. الوصية الذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الهبة ما الدليل بأن الذكر مثل حظ الأنثيين؟ هل الهبة حكمها حكم الوصية؟ ها؟ لا، هبة تختلف عن حكم الوصية. الوصية في الثلث، الهبة في كل الأموال، والهبة في حال الحياة، هو الممكن أن يهب لغير الورثة كل أموال، يهب لغير الورثة، وممكن يهب كل الأموال لبعض الورثة. فالهبة شيء والوصية شيء آخر، فما يتقاس الهبة بالوصية. فإذا مو الذكر مثل حظ الأنثيين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ذكر العدل، وما هو العدل؟ يعني الولد عمره 10 سنين يبي قاري، وولده اللي بلغ عمره 18 سنة بيروح الجامعة بسيارة، الحين يشتري حق ولده، قال والله بشتري سيارة، عشان السيارة قال والله سنة 8000، قال 8000، وهذا عمره 10 سنوات الثاني يبي قاري، قال خلنا نشوف القاري 8000، أو أعطيك سعر القاري 20 دينار والباقي داخله بحسابك. لا أبدا، أنا شريت لك سيارة توصلك الجامعة، وأنا شريت القاري مدرسة، خلاص حققت المطلوب. بيشتري حق ولده حق العيد دشداشة، كلفه دشداشة شيء فخم ومترين يمكن 30 دينار 40 دينار، بنته بيشتريها شيء فخم ب 150 دينار، قال الولد لا يبا أنت شريتها 150، أنا شريت لي 60، قال لا أحسن خام بالسوق، وأنا شريت لي أحسن من بالسوق، فهمت أنا عدلت بينكم؟ قال نعم، هذه أسعارها غير وهي أسعارها غير، فهذا عدل لكن مو مساواة. فرق ما بين عدل والمساواة. الشريعة يا جماعة عدل ولم هي عدل،
عدل. هل ساوت بين الذكر والأنثى في الميراث؟ ما ساوت بين الذكر والأنثى، فيها عدل. ما تقول مساواة، لا تقول مساواة بين الذكر والأنثى، عدل بين الذكر والأنثى، ما تقول مساواة بين الذكر والأنثى. فإذا أتى الشفاء عليك أن تعدل بين أولادك، والعدل تعطي كل واحد حاجته. ولدك محتاج من يجمع 5000 وبيشتري سيارة، ولدك الثاني مليونير، ها مسكين محتاج يشتري سيارة، عنده 2000 محتاج تروح تشتري له سيارة ب4000، تعطيه 2000، ذاك مليونير تعطيه 2000، لا هذا محتاج تعطيه، وذاك محتاج أعطيته. ولدك الثاني متزوج، عنده خير تزوج، ولدك الأول هذا بيتزوج ما عنده شيء، أعطيته فلوس الزواج، مثل ما أعطيت تعطي الثاني، لا أنت أعطيته تعطينا على الزواج. ذاك الوقت الأولي كان مهر 500 دينار، أعطيته مهر 500 دينار حتى يتزوج، الحين صار مهر 4000 المهر، فأعطيت هذا 4000، أنت عدلت لكن ما سويت. فالمطلوب العدل، مطلوب مساواة. قال عدلوا بين أولادكم، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، متفقون عليه. تقبيض الهبة، يمكن أنا فرضا أعطيه عبد الله، قلت له تعرف سيارتي هذه لك، قال خير إن شاء الله، تأخذ السويج، قال لا بعدين، وبعدين صار لي يعني ومت، يقول السيارة سيارتي، لا لما قبضها صارت الورثة، لما قبضها صارت الورثة، مثل ما حصل لعائشة في رواية الإمام مالك سنة صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أعطاها أبوها أبو بكر، أعطاها أرض وقطعة أرض من خيبر وما بفدك، وما سلمتها عائشة قبل الوفاة، قال لا تعرفين الأرض هذه أصبحت مال وارث، أصبحت مال وارث، مين وارث إذا ما قبضتيها أصبحت مال وارث. وكان قول عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وراء الإمام مالك سنة صحيح، فلأبي بكر عمر الهدى إذا لم تقبض تصبح مال وارث، ما حصل قبض، قلت والله بتصدق وما تصدقت ما عليك شيء، ما أخرجته وما أعطيته ما. فذاك يقول الشيخ هنا قال وبعد تقبيض الهبة وقبولها، أنا قبضتك كنت قبلتها غير لما تفضل، نعم بعد ما استلمتها قلت هاي لك هبة، قال لا أبدا ما نقابلها، فما تعتبر لحد الآن هبة حتى يقبلها. وهذا يذكر فيه يعني قصة إمام النووي، قال من لطف الإمام النووي ومن عطفه ومن حنانه أنه يوم الأيام صلى في المسجد صار جمعة وكذا، طلع ولا واحد يسرق معاله بوق من النعم ذاك الوقت، ذاك شاف الإمام النووي أعطوه أخذ معاله وركض، الإمام النووي لحقه وهذا راكض خايف أن الإمام النووي يعني يمسك فيه، الإمام النووي ليش لحقه؟ قال قد أعطيتك قل قبلت حتى تكون هبة صحيحة حتى ما تاخذ مال محرم، قال أعطيتك وهبتك قل قبلت، هذا ايش فيه؟ شو يقول وراي هذا؟ شو لحقني هذا؟ شنو قبلت؟ قال قل قبلت حتى تكون هبة صحيحة هذا. فالشاهد من هذا أنه لابد من القبول، لكن لو رفضها ما اعتبر هذه هبة. يقول لا يجوز أن يرجع فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قول العياذ بالله، كلب يقي يأكل ما رجعه، فهذا الذي يهب الناس ثم يأخذ هذه الهبة كالكلب والعياذ بالله. نعم، أما من ناحية لا يحل الرجل المسلم يعطي العطية ثم يرجع فيها يدل على ما سبق، إلا الوالدة فيما يعطي ولده، هذا رواه مسلم وصححه الشيخ الألباني. فالوالد يجوز إذا أعطى ولده يأخذ من ولده حتى لو وهبه لدلالة هذا الحديث، فما يدخل في النهي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وحديث رواه البخاري يقبل الهدية ويثيب عليها مثل ما حصل لسلمان الفارسي، قدم النبي صلى الله عليه وسلم هدية قبلها، قدم له صدقة ما قبل الصدقة، ويثيب عليها من باب المكافأة، من باب سعادة أهدي يعطيه مكافأة، يقول بس يجمع 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 وما يعطي وما يرد، حتى يقول جزاك الله خير ما يقول جزاك الله، يعطي ولا يسلم جزاك الله خير ما قصرت، لا كأن حق مكتسب له يعطى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يثيب عليها، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فادعوا له، أدعوا له جزاك الله خير واتصل فيه واشكره، لكن متقبل سوى معكم مسكر جوا كأن أعطاك ولا كأن هذا تشكر. نعم، والأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر، أي ما لم يضره أو ما لم يعطيه لولد آخر، يعني يجوز الوالد أن يأخذ من مال ولده مثل ما شاء، إلا إذا ضر الولد الآخر ما يجوز يأخذ أخذ يضر به دون إذنه، قال دون إذنه، ولا يأخذ من مال ولده يعطي الولد الآخر، لكن يأخذ من نفسه ما في شيء، أو يكون مرضي موت أحدهما أو عند الوفاة يأخذ أو يعطي، لا ما يصح عند مرض الوفاة لأنه أصبح مثل وصية فما يحق، فما أصبح ماله. ما الدليل؟ أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. هذا الحديث حقا روي من قبل 6 من الصحابة أو 9 من الصحابة، كلها ضعيفة ما يصح فيها شيء، وكلها تقريبا معلولة، اللهم إلا رواية واحدة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، ولا في الحقيقة تحتاج إلى بحث، لأن غالب رواية عمرو بن شعب عن أبيه عن جده من طريق اللهيعة ولا من طريق المثنى بن الصباح، وغالبا الروايات تكون ضعيفة عن رواية عمرو بن شعب عن أبيه عن جده، ولا يحتاج إلى مراجعة. لكن بعض العلماء طبعا ضعفوا مثل هذه الرواية، لأن أغلب الروايات شاذة، خاصة حديث جابر المشهور، رواية من طريق جابر قالها أصح، هذه رواية شاذة مرسلة، أصح أنها مرسل كما رواه بن عيينة وغير بن عيينة، وإنما رواها متصلة هشام بن عمار وغيره، وهي رواية ضعيفة وخالف من هو أوثق منه. وقال ثم بعد ذلك أول ناحية السند، ناحية المتن قال هذا يخالف نصوص أخرى، قال كيف أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، وإذا مات يكون للأب فقط السدس والأبناء الباقي، وهو المال للأب، لو كان المال للأب لما ورثه الأبناء ولا ما ورثه الإخوة، للمال للأب، فكيف يكون المال للأب؟ فلذلك الحديث هذا يخالف الحديث الأخرى ويخالف نصوص أخرى، والرواية هذه مظنية. ثم بعد ذلك قال لأبيك ملام التمليك لام الاختصاص، أي أخص الناس بك هو أبوك، يعني أخص الناس بالنفقة هو أبوك، أبوك محتاج وأخص الناس بالنفقة، تعطي ذاك وتعطي الأخ وتعطي الصاحب وتعطي الصديق وما تعطي الأب، فالأب هو أول الناس بالعطية، فلأبيك لامه لام تمليك لام الاختصاص. وهل في لام اختصاص؟ قال نعم، فقال الله عز وجل ولهم مقامع من حديد، لهم أي يملكون في النار مقامع من حديد، ما يملكون لكن مقام الحديد لهم خاصة بعياذ بالله. أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس أي عند اختصاص هذا الوقت، عند دخول هذا الوقت، ومعنى دلوك الشمس هي تملك الصلاة، وإنما عند دلوك الشمس هذا الوقت الخاص. وكذلك قول الله عز وجل أول الحشر، سبح الله ما في السماء ما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ومعناته أول الحشر هو يملك لأول الحشر أي في المكان الخاص اللي هو أول الحشر. شاهد من هذا اللام هي لام الاختصاص، قال لكن مخالفة لحديث أخرى، ولكن إن صحت الرواية فالمقصود لام الاختصاص. نعم، أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وهذا أمر من عند الطرق وصحح مجموع الطرق، صح بعض العلماء إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، كان في بداية الله عز وجل قد ذكر وصية العموم، قال وصية الوالدين والأقربين، ما بين الله عز وجل والأقربين عموما، خالك عمك أخوك ولدك، لابد توصي حتى يكون له حق، إذا ما وصيت ما لهم حق، حتى الأبناء والزوجة ما لهم حق. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى أنزل أعطى كل ذي حق حقا عن طريق آية الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث، فالله عز وجل نسخ الآية الأولى بالآية الثانية، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الآية الثانية نسخت الآية الأولى، مو الحديث نسخ وإنما الآية نسخت، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بين الآية التي نسخت. أما في يظل الله يشاء الورثة زيادة ضعيفة ما تصح هذه، فقال بعض منكرة. أما قول ابن عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين لا وصيته مكتوبة عنده، أي ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يعني يريد أن يوصي فيه إذا كان عليه حق من حقوق واحد طالبة لابد أن يوصي، ما يبيت ليلتين يوصي فلان يطالبني فلان أعطوه فلان كذا، لابد أن يوصي أو كانت حقوق الناس عنده فلابد أن يوصي. أما إذا ما كانت حقوق الناس عنده فالله يقول قد وصى ذكر الوصية، فما حاجة أي يوصي، ما الداعي للوصية، ما حاجة للوصية. إذا كانت الآية نسخت آية الوصية، آية الميراث نسخت آية الوصية، فآية الميراث نسخت هذا الحديث إن كان الحديث ورد سابقا، فآية الميراث نسخ ما حاجة يوصي، والله يعطى كل ذي حق حقه، يوصي بماذا؟ يوصي بالحقوق، الله عز وجل يبين الحقوق، فإذا ما في حاجة يوصي، وإنما إن كان عليه حق لذلك يوصي. ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين لا وصيته مكتوبة عنه، أو له حق على غيره يطالب الناس حتى يكون للورثة، لو مات هو يطالب غيره 100,000، واحتمال غيره يجحد، لابد يوصي حتى إذا مات هو يكون للورثة يطالبون ذاك الإنسان اللي عنده 100,000، وإذا قال له أي يملك مو عليه، قال نعم يملك لكن صاحب الورثة، إيه نعم. فبالتالي هنا إذا كان له حق أو عليه حق عليه أن يوصي، لكن إذا ما كان له حق أو ما عليه حقوق ما الداعي أنه يوصي. نعم اللي ما عنده مال قليل لما يوصي، وإنما يترك ورثة أغنياء أفضل وصية، وهو ما عنده 10,000 دينار قال أوصي بالثلث، إذا عيالك مساكين خليهم 7,000 دينار فقط، هو محتاج للأموال. ولذلك الوصية يعني قال ما الدليل على استحباب الوصية؟ قال ما في دليل على استحباب الوصية، بعد ما بين الله عز وجل المواريث ما في دليل على استحباب الوصية، لكن قبل أن تنزل آية الميراث نعم، لكن بعد أن نزلت آية الميراث ما الدليل على استحباب الوصية؟ وإنما هي جائزة، قال بعد وصيتي يوصي بها أو دين فقط، جائزة مباحة. ولذاك حاول سعد بن وقاص يوصي بماله كله، قال نصفه، قال لا، قال الثلث، والثلث كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يحث أنه ما يوصي بالثلث، يوصي أقل بالثلث، لذلك يقول عبد الله بن عباس في رواية البخاري يقول ابن عباس يقول لو أوصيت بالربع أفضل من الثلث، من أوصى بالربع أفضل من يوصي بالثلث. اترك عيالك أغنياء محتاجين خلهم. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم عقب قال الثلث والثلث كثير، إذا يدل بأن الأفضل أنك ما توصي بالثلث، وما يدل عليه أكمل حديث أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عادة يتكففون الناس، فقراء وعادة يتكففون الناس. إذا النبي كان يحث اترك الوصية، خل أبنائك خلهم يتمتعون بهذا المال، ما الداعي أنك توصي. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم كره الوصية، قال من العطية حتى إذا يعني أتاه الموت قال لفلان كذا ولفلان كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هبة فقط. أما غير الهبة اللي هو في حالة صحتك، أما عند وفاة تترك، والأفضل أنك ما توصي. بعضهم يرى بأن الأفضل أنك ما توصي، وابن عباس كل ما قللت كان أفضل، لا تكثر الوصية، لأنه يقول والخير مطلوب في جميع الأحوال. فالخير مطلوب حتى لأبنائك، الخير مطلوب، والخير مطلوب لورثتك، خلوا يطلبوه فقط للناس، حتى كانت الورثة والأبناء. الحمد لله رب العالمين.
وإلى اللقاء في الإصدار القادم من هذا الشرح، مع تحيات إخوانكم في لجنة زكاة الشامية والشويخ دولة الكويت عام 1425 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.